السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن جعلها حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 9 من شوال، سنة 47 و400 ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للثامن والعشرين من ليلة 28 من شهر مارس لسنة 26 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي السور رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع تفسير سورة الحجر ومع الآية 49 من هذه السورة المباركة، وهذا هو المجلس الخامس. نسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم على خير، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ، النبأ هو الخبر الهام، النبأ هو الخبر المهم، ومنه عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فالنبأ هو الخبر الملفت، الخبر العظيم، الخبر المهم. نبئ عبادي، وقوله عبادي هذه نسبة تشريف، شرف لك أن تكون عبدا لله، شرف لي أن أكون عبدا لله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فكونك عبد لله هذا شرف عظيم. ولذا خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف المواضع فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. وأنه لما قام عبد الله يدعو، أول كلمة قالها عيسى عليه الصلاة والسلام قال: إني عبد الله آتاني الكتاب. أول ما تكلم قال: إني عبد الله. فالعبودية شرف للإنسان أن يكون عبدا لله، لأنه من لم يكن عبدا لله كان عبدا لغيره، والإنسان مفطور على أن يكون عبدا. وذلك انظروا الذين لا يعبدون الله تبارك وتعالى يعبدون غيره رغما عنهم. هناك من عبد الشيطان، عبد الحجر، عبد الشجر، عبد الحيوان، عبد الشيطان، عبد النفس، المهم لابد أن يعبد. فشرف للعبد، للإنسان المسلم، أن يكون عبدا لله جل وعلا. والله جل وعلا هنا يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أني أنا الغفور الرحيم. وفي المقابل: وأن عذابي هو العذاب الأليم. ذكر مغفرته وذكر عذابه، قدم المغفرة على العذاب، وهنا قال أنا غفور، قال عذابي ولم يقل أنا المعذب سبحانه وتعالى، لأن رحمته سبقت غضبه. كتب الله تبارك كتابا عنده أن رحمتي سبقت غضبي. ولا بد للإنسان يعيش بين الخوف والرجاء، يخاف ويرجو، يخاف فيستقيم ويرجو فيجتهد في الطاعة. شمرت وحذرت، أن يشمر في طاعة الله وأن يحذر من الوقوع في معصية الله. والله سبحانه وتعالى جعل 100 رحمة أبقى عنده ليوم القيامة، 99 رحمة، وأنزل إلى الدنيا رحمة واحدة. شوفوا الرحمة اللي عند الناس، رحمة الأمهات لأولادهم، لأولادهن، رحمة الآباء، رحمتك أنت بالصغير، باليتيم، بالحيوان، الرحمة التي وزعت على الناس كلهم بل على الإنس والجن رحمة واحدة. وأبقى عنده 99 رحمة، هذا غير صفة الرحمة التي لله سبحانه وتعالى. 100 رحمة غير صفته سبحانه وتعالى. ذاك الإنسان يرجو رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن في الوقت ذاته لابد أن يخاف عذاب الله جل وعلا. لابد أن نعيش بين الخوف والرجاء. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة لم يرجو جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لم يقنط من جنته أحد. لكن نحن نجهل ما عند الله تبارك وتعالى إلا ما أخبرنا به سبحانه وتعالى وما أخبرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن عذابه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. شديد العقاب غفور رحيم سبحانه وتعالى. وهكذا يجب علينا إذا دعونا الناس، إذا أرشدناهم، إذا نصحناهم، أن نستخدم الترغيب والترهيب. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الترغيب والترهيب، يذكرهم الجنة ويذكرهم النار، يذكرهم رحمة الله ويذكرهم عذابه، حتى تستقيم أمور الناس. فعندما نتذكر رحمته نجتهد في طاعته، عندما نتذكر عذابه نجتهد في البعد عن معصيته جل في علاه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، أي المؤلم، مثل أسير مأسور، قتيل مقتول، الأليم أي المؤلم، أن عذابي هو العذاب الأليم. ثم قال ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أيضا نبئ أي خبر مهم جدا، ما وقع لإبراهيم مع ضيفه صلاة ربي وسلامه. وكلمة ضيف تطلق على المفرد، فلان ضيف عندي، وتطلق على المثنى، فلان وفلان ضيف عندي، وتطلق على الجمع، فلان وفلان 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 ضيف عندي، تطلق على المذكر، فلان عبد الله ضيف عندي، وعلى المؤنث ليلى ضيف عندي. فتطلق على المذكر وتطلق على المؤنث وتطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع، يقال ضيف، ويقال أيضا ضيوف، ويقال أضياف، فكله يعني سائغ في لغة العرب. ولذلك هنا ضيف إبراهيم كانوا ثلاثة من الملائكة. الله تبارك وتعالى يقول ونبئهم عن ضيف إبراهيم، يعني الخبر الذي وقع لإبراهيم مع ضيوفه صلوات ربي وسلامه عليه، وإبراهيم هو أبو الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي كان يعني يقتدي به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في إبراهيم وقومه، إبراهيم وقومه أسوة لنا، وإبراهيم أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم، واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا، وهو ثاني أفضل البشر بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما هي قصة إبراهيم التي أراد الله تبارك وتعالى أن ينبهنا عليها؟ يقول الله تبارك وتعالى عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، يعني دخلوا على إبراهيم فقالوا سلاما. جميل، هذا واضح جدا، دخلوا سلموا. قال إنا منكم وجلون خائفون. ولماذا الوجل؟ قال أهل العلم لأنهم دخلوا عليه فجأة، وقال بعضهم بل بالعكس إبراهيم كان مضيافا وكان الناس ينزلون إليه دائما، أو إنه خافهم لأن أشكالهم غريبة، هم ملائكة تصوروا بصورة البشر لا يرى عليهم أثر السفر الظاهر، فلما دخلوا على إبراهيم استغربهم فقال إنا منكم وجلون، أو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى لما دخل عليه أضيافه وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال السلام، فراغ إلى أهله قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. إذا متى كان الخوف؟ لما رأى أيديهم لا تصل إلى، ما يأكلون، الملائكة لا تأكل ولا تشرب، فلما لم يأكلوا أوجس خيفة. إذن الوجل الذي وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنهم غرباء ولما قدم لهم الأكل لم يأكلوا، وهذه مشهورة عند الناس والآن ما زالت عند بعض العرب، أن الإنسان إذا أكل عنده أمينه، خلاص هذا دليل على أن لن أذيك، شاركتك في الطعام إذا لا أذيك، أو طعمت عندي فلا أذيك، هذه عند العرب ما زالت عند البعض. فإبراهيم لما رآهم لم يأكلوا إذن هذا نذير في شر، لم تأكلوا معناته في شر، لو أكلوا لطمأن، لكنهم لم يأكلوا، فقال إنا منكم وجلون، أمركم غريب، شأنكم غريب، غرباء، والمفروض الغريب ويدخل البلد أنه يريد الأكل، أقدم لكم الأكل، لا، وقدم لهم عجلا سمينا حنيذا، أي مطبوخ على الفحم أو الرضف. طيب، ثم لا يأكلون، استنكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إنا منكم وجلون. وهنا هل رد عليهم السلام؟ ظاهر الآية أنه ما رد عليهم السلام، لكن عندما تجمع النصوص القرآنية تجد أنه رد عليهم السلام. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال السلام، فرد عليهم السلام. وفي سورة أيضا الذاريات كذلك ذكر الله تبارك هل أتاك حديث ضيف إبراهيم دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال السلام، فسلم عليهم إبراهيم، لكن لم يذكر هنا أنه معلوم، فلم يذكر هنا رده للسلام، لكنه رد عليهم السلام، بل رد عليهم بأفضل مما سلموا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها، فهو حيا بأحسن منها صلاة ربي وسلامه عليه، ولكنه خافهم. فهنا قالت له الملائكة لا توجل، لا تخف، لا تخف، إنا نبشرك بغلام عليم، لا تخف، جئنا نبشرك بغلام عليم. إبراهيم عنده غلام، عنده إسماعيل عليه الصلاة والسلام من هاجر، لكن من سارة ما عنده شيء صلى الله عليه وسلم. فقالوا جئنا نبشرك بغلام من سارة زوجتك، لأن هاجر أمه عند إبراهيم وتركها مع ابنها في مكة صلوات ربي وسلامه عليه. الآن جاءت الملائكة تبشر أن زوجتك سارة ستلد، سنبشرك بغلام من سارة، إنا نبشرك بغلام عليم. وهنا وصف الغلام بوصفين، أو وصف الولد بوصفين. أولا أنه ذكر، لو قال غلام، غلام لا تحتمل. لو قالوا نبشرك بولد، الولد يحتمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى. كلمة ولد تطلق على الذكر وتطلق على الأنثى، لكن الغلام ما تطلق على الأنثى. إذن أول شيء أن هذا ذكر الذي ستحمل به سارة. الثاني أنه عليم ذو علم، ليس كباقي الغلمان، لا لا، غلام متميز، غلام ذو علم. وفي آية أخرى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إذن هذا الوصف الثالث أنه نبي، أن هذا الذي نبشرك به نبي. بعد البشارة الرابعة أو الوصف الرابع لهذا لامرأته، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني أن هذا الولد سيولد له أيضا، أي هذا الغلام سيكبر ويتزوج ويأتيه أيضا ولد اسمه يعقوب. فإذا أربعة أوصاف وصف بها هذا الغلام، أنه ذكر، أنه عليم، أنه نبي، أنه سيولد له ذرية. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. نبشرك فيها قراءة، نبشرك ونبشرك. وسميت البشارة بشارة لأنه الخبر الذي يتغير له لون البشرة، جسمك وجهك يتغير بهذا الخبر، سواء كان سارا أو غير سار. وذاك الإنسان منذ يراك، يعني وجاءك خبر سار، يقول ما شاء الله بشر، وجهك الوجه الذي يأتي بخير. والعكس هو صحيح، لما يشوفك مقلدم ضايق خلقك، وجهك يعني متغير جدا مكفهر، يقول عسى ما شر. ليش؟ للبشرة. إذن البشارة هو الخبر الذي يتغير له لون البشرة. ذاك تسمعون تقرأون في القرآن وبشرهم بعذاب أليم. كيف نبشرهم بعذاب؟ قال لأنه خبر يتغير له لون البشرة. إذن البشارة تكون بالخير وتكون بالشر، ولكن غلب استعمالها بالخير، غلب استعمال كلمة البشارة بالخير. فإذا ذكرت بالشر فعادة تكون على سبيل التهكم والسخرية من الإنسان. إذا بشر بالشر قالوا بشرناك بالشر، فهذا على سبيل التهكم. على كل حال أنه قالت له الملائكة إنا نبشرك بغلام عليم، اللي هو إسحاق عليه السلام. وإذا ذكر إسحاق يذكر بالعلم، وإذا ذكر إسماعيل يذكر بالحلم. إذا ذكر إسحاق يذكر بالعلم، وإذا ذكر أخوه إسماعيل فإنه يذكر بالحلم. طيب، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ كبرت الآن. و عادة الكبير خلاص انقطع من الدنيا الآن، ما يفكر بالأولاد ولا يفكر بكذا، خاصة وزوجته أيضا كبيرة أيضا في السن وهي سارة. فقال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ يعني ما هذه البشارة؟ قالوا بشرناك بالحق، أي الكلام هذا حق. هو استبعد يقول لا، شلون يأتيني ولد وأنا كبير وزوجتي كبيرة وعاقر، كيف؟ قال لا، كن فيكون. الله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون، انتهى الأمر عند الله تبارك وتعالى. وذلك لا ييأس أحد. بعض الناس ما رزق بأولاد أو كذا فيصل إلى مرحلة اليأس، لا ينبغي هذا أبدا. اعلم يقينا أن ما قدر الله كان، لعل الله يبتليك، لعل الله يختبرك، لعل الله يريد أن يسمع دعاءك ولجوءك إليه سبحانه وتعالى والانطراح بين يديه. فقال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ تعجب من إبراهيم عليه السلام، قال بشرناك بالحق، هذا حق، هذا بشارة من رب العالمين الذي لا يعجزه شيء، بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. احذر أن تكون من القانطين، والقانط هو اليائس. وقولهم ولا تكن من القانطين ليس معنى أنه كان قانطا أبدا، فقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هل معنى أنه كان يطيع الكافرين والمنافقين؟ أبدا. فالنهي عن شيء لا يلزم أنه وقع فيه، خاصة نحن نتكلم عن إبراهيم القدوة الإمام صلوات، الذي قال الله إن إبراهيم كان أمة صلوات ربي وسلم. وإذاك جاء جواب إبراهيم قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. يعني أنا ما أقنط من رحمة ربي، كيف أقنط من رحمة ربي؟ لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، إلا الكفار. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا، أنا لست يائسا لكني متعجب. هي القضية ليست قضية يأس ولا قنوط من رحمة الله، ولكنها تعجب، كيف يرزقني الله تبارك وتعالى في هذه السن وامرأتي عاقر. ولذلك الله تبارك وتعالى لما جاءت الرسل إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز عقيم، كيف ألد أنا عجوز عقيم. ولذلك الملائكة هونوا عليه هذا الأمر، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، كيف تعجبين، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، الله ما عنده عقيم وكذا، ما عنده سبحانه وتعالى. أليس أتى مريم بولد من غير زوج، وأتى بحواء من غير أم، وأتى بآدم من غير أم وأب سبحانه وتعالى. وشبيههم بهذا زكريا عليه الصلاة والسلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، يقول مريم، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فجاء على كبر أيضا، يحيى أتى زكريا أيضا على كبر، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. والله تبارك كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. ومع هذا رزقه الله الولد. فليس شيء على الله بعزيز سبحانه وتعالى. فهنا لما قالت الملائكة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا تقنط من رحمة الله، قال ومن يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. لا يمكن أن أقنط، وفيها قراءتان، ومن يقنط ومن يقنط، بفتح النون وفي كسرها، بهاتين القراءتين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: ومن يقنط من رحمة الله إلى القوم الضالون، ومن يقنط من رحمة الله إلى القوم الضالون. هنا انتهى هذا الموضوع الآن. ف فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فما خطبكم إذن؟ أنتم مو جايين عقل الموضوع هذا. لو كان هذا الموضوع يأتي ملك واحد، لو كان هذا الموضوع أراه برؤية، لو كان هذا الموضوع كان أول ما دخلت قلتم لي هذا الكلام، لا أنتم عندكم شيء ثاني. فما خطبكم؟ جايين ليش؟ أنتم جايين لأمر آخر، إحساس عند إبراهيم، أنتم جايين شيء آخر. فما خطب؟ والخطب هو أيضا الأمر العظيم، منه خطبة الجمعة، اجتماع الناس، وأنها واجب على كل مسلم يعني قادر مكلف أنه يحضر خطبة الجمعة مقيم. قال: فما خطبكم؟ الخطب الذي جئتم به أخبروني، ما الخطب الذي جئتم به؟ فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. نحن أرسلنا إلى لوط. أنا نسيت أقرأ عليكم هذا كلام للشنقيطي وللخازن في هذا الذي ذكرناه الآن، أعجبني فأردت أن أسمعكم إياه. يقول الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى، يقول: قوله تعالى: فبما تبشرون، يقول: الظاهر أن استفهام نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للملائكة بقوله فبما تبشرون استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى، ويدل لذلك أنه تعالى ذكر ما وقع له، وقع نظيره أيضا لامرأته، حيث قالت: أألد وأنا عجوز؟ يعني امرأته قالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ يعني أيضا امرأته شكت في هذا أو تعجبت من هذا. قالت: أألد وأنا عجوز؟ قال: وقد بيّن تعالى أن ذلك الاستفهام لعجبها من ذلك الأمر الخارق للعادة في قوله: قالوا أتعجبين من أمر الله؟ ويدل له أيضا وقوع مثله من نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال له رب، لما قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. عجب من كمال قدرة الله تعالى فقال: قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. هذا كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى. وهنا بشر إبراهيم وبشرت زوجته سارة، فهل هنا البشارة التي كانت لسارة والبشارة كل واحد على انفراد، أو بشرا معا كان جالسا وبشرهما جميعا؟ يحتمل هذا، يحتمل لأنه بشر إبراهيم فلما جاءت امرأة فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، فتكون البشارة لإبراهيم أولا ثم البشارة لزوجته، أو بشرا معا صلوات الله، فتكلم إبراهيم ثم تكلمت زوجته. ويقول الخازن في لباب التأويل عن قولهم أو قول إبراهيم: ومن يقنط من رحمة الله، قال إبراهيم عليه السلام لم يكن من القانطين، ولكنه استبعد حصول الولد على الكبر، فظنت الملائكة أن به قنوطا، فنفى ذلك عن نفسه وأخبر أن القانط من رحمة الله تعالى من الضالين، لأن القنوط من رحمة الله كبيرة كالأمن من مكر الله، ولا يحصل إلا عند من يجهل كون الله تعالى قادرا على ما يريد سبحانه وتعالى. قال: ومن يجهل كونه سبحانه وتعالى عالما بجميع المعلومات فكل هذه الأمور سبب للضلالة، ونهي الإنسان عن الشيء، ونهي الإنسان عن الشيء لا يدل على كون المنهي فاعلا للمنهي عنه، كما قال تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين. يعني قال يعني لا تقنط، لا تكن من القانطين، لا يعني انه كان قانطا، كما قال الله لنبيه محمد: ولا تطع الكافرين والمنافقين، يعني أنه أطاعهم صلى الله عليه وسلم. قال: ولذا حكى تعالى عن إبراهيم أنه قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذا لم يكن هناك قنوط من إبراهيم عليه السلام. قال: فما خطبكم؟ إذا ما الموضوع الذي جئتم له، الذي أرسلتم لأجله؟ فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. المجرم أو الجرم هو القطع، والمجرمون هم الذين قطعوا الحبال بينهم وبين الله تبارك وتعالى، العصاة الجفاة. قال: نحن أرسلنا إلى هؤلاء المجرمين. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. هذا الاستثناء إلا آل لوط استثناء منقطع، لأنهم لم يكونوا مجرمين، بالعكس هؤلاء هم الصالحون، إنهم أناس يتطهرون يسخر منهم قومهم. إذا هذا الاستثناء منقطع بمعنى لكن، فيكون معنى الآية: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لكن آل لوط إنا لمنجوهم أجمعون. فهذا الاستثناء يقال استثناء منقطع، لأن لوطا وأهله لم يكونوا من المجرمين، فلا يكون الاستثناء متصلا، فلا يكون يعني إلا المجرم فلان وفلان وفلان منجوهم، لا، لوط لم يكن مجرما صلوات ربي وسلم. إذا قال أهل العلم الاستثناء هنا منقطع بمعنى لكن، فيكون معنى الآية: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لكن آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، سننجيهم أجمعين. ثم ماذا قال؟ إلا امرأته، هنا استثناء متصل لأنها من آل لوط، امرأته من آل لوط، زوجة الرجل من آله، ولذلك استثناها. هنا الاستثناء متصل، وهذا دليل أن المرأة من آل الرجل، المرأة من آل. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول: ما شبع آل محمد من خبز دقيق 3 أيام، وكان يمر علينا آل محمد الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله نار. فآل الرجل أهل بيته، والآل أصلها الأهل على قول كثير من أهل اللغة. والرجل إذا تزوج يقول تأهل، تزوج، ويقول عن زوجته أهلي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما علمت على أهلي من سوء. فهنا إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، قلنا هذا استثناء منقطع. ثم إلا امرأته، هذا استثناء متصل لأن امرأته من آله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: إلا امرأته، أي لن ننجيها معهم، لن ننجيها معهم. وقد جاء في آيات سورة الداريات قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين لوط وبناته، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لوط وبناته وامرأته، لأن امرأته كانت منافقة، والمنافق يدخل مع المسلمين، ولكنها كانت كافرة منافقة، كما قال الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثل للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وقيل ادخل النار مع الداخلين. فامرأة لوط كانت كافرة وتخفي كفرها، ما تظهر كفرها لأن كانت منافقة. وإذاك الله تبارك وتعالى لما نجى لوطا عليه الصلاة والسلام وبناته لم ينجي امرأته لأنها كانت كافرة. يقول الله تبارك وتعالى: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. لمنجوهم فيها أيضا قراءتان، لمنجوهم لمنجوهم بدون شدة، لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، أي لن ننجيها، استثناء متصل، لن تنجو امرأته إلا امرأته. قدرنا، قدرنا أي جعلناها مع أمثالها اللي هم الكفار، أو قدرنا بمعنى قضينا، أو قدرنا بمعنى كتبنا. يقول أهل العلم والمعنى متقارب، قدرنا أي جعلناها مع أمثالها، قدرنا كتبنا، قدرنا قضينا، المعنى متقارب. المهم أنها لن تنجو. وفيها أيضا قراءتان، إلا امرأته قدرنا، إلا امرأته قدرنا، قدرنا بدون شدة. يقول إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين أي الباقين، غبر أي بقية، من الباقين أي ستبقى في المدينة، لأن الله تبارك وتعالى قال لوط فأسر بأهلك بقطع من الليل، هي لا تبقى ما تسري معكم، وبالتالي ستهلك. فجعلنا عاليها سافلها. كذبت قوم لوط المنذرين فأرسل الله تبارك وتعالى العذاب العظيم سبحانه وتعالى. إنا أرسلنا عليهم حاصبة إلا آل لوط لم يعذبهم الله معهم. لماذا؟ لأنهم كانوا صالحين، فنجاهم الله تبارك وتعالى، ثم أهلك بعد الباقين سبحانه جل في علاه. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أبدأ بكلمة حقيقة، يعني أنا غير متابع لتويتر ما يدور فيه وكذا، لكن أخبرني بعض الإخوة ورأيت هذا في اليوتيوب بعضه، أنه تقوم حرب شعواء الآن بين الناس، هذا كويتي وهذا سعودي وهذا مصري وهذا جزائري وهذا يمني وهذا عراقي وهذا إيراني وهذا سوري، بلاد الإسلام صلى الله أن يبارك فيهم جميعا. القصد أنه قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بينهم. علاقات الدول وقرارات الدول تنبني على رؤى عندهم، أصابوا أخطأوا هذا شأنهم، لكن لا ينبغي أبدا أن ننزلق نحن كشعوب معهم في هذا الأمر، وأن يتطاحن الناس وأن يدافع الكويتيين عن الكويتيين ويتهم المصريين جميعا أو العراقيين أو السعوديين أو الجزائريين، والمصري يتهم السعوديين أو الكويتيين، والمغربي يدخل على الخط والجزائري يدخل على الخط واليمني والتونسي واللبناني. هذا سفه، وهذا عدم سيتحمله كل واحد من المتكلمين من الآثام والعياذ بالله، خاصة هذه التعميمات الذي يعني ما في بلد في الدنيا إلا فيها الطيب وفيها الرديء، كل بلاد الدنيا. فلا يجوز لنا أن نحكم على بلد بشخص تكلم أو أشخاص، بل حتى سياسات الدول لا شأن لنا بها، يتحملها من اتخذ القرار، لكن لا ينبغي لنا نحن أن ننجرف. وأن هذا يدافع عن بلد، دافع عن بلدك ما في مشكلة، لكن لا تسب البلد الآخر ولا تسب الناس الآخرين، ولا يستجرينك الشيطان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث الكل يحفظه، لكن من الذي يطبقه؟ كثيرا ما نسمع هذا الحديث ونذكره ونردده، كيف نطبقه في حياتنا؟ الشيطان الآن سعيد جدا بما يحدث. الله تبارك أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما تسجد أنت لسجود التلاوة، يقول الشيطان يا ويلي أمر ابن آدم أن يسجد فسجد فله الجنة وأمرت أن أسجد فلم أسجد فلي النار. الآن بعد أن نخزي الشيطان الآن صرنا نسعد الشيطان، ويستجرين الشيطان على إخواننا وأهلينا في بلاد أخرى. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى ولا ننجرف هذا الانجراف حيث يسب بعضنا بعضا على أمور يعني لا ناقة لنا فيها ولا جمل. إنسان يدعو لبلاد الإسلام، يدعو للمسلمين، يدعو بحفظ بلاده، يدعو بنصره على عدوه، وهكذا شأنه. فلندعو لجميع بلاد المسلمين أن يحفظها الله تبارك وتعالى، وأن يحميها، وأن يزيد به رزقها. هذا لا، هذا حق علينا. أما هذا التطاحن الذي يعني أبلغني عنه البعض، الحمد لله أني ما طلعت عليه ولا قرأته، يعني شيء يعني محزن. أنا أقول محزن، أنا ما قريته، مبارك من اللي قرأه، الذي قرأه ويسمع السب واللعن والاتهام والاستهزاء والسخرية. أين نحن من أخلاق الإسلاميين؟ المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يكذبه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أين نحن من هذه الأحاديث؟ لا أن نكون أذنا نسمع فقط، لا، هذا يكون حجة علينا. لو لم نسمعه لكان خيرا لنا، لو جهلناها كان خيرا لنا، أما أن نعلمها ثم نخالفها هذه قضية عظيمة. أنا لا أنصح بمطالعة هذه الأشياء فضلا عن الكتابة والمشاركة، وهذا هذا من باب أولى، أنه لا إلا من كتب خيرا وهدأ الأمور بين الناس. أما الاطلاع فكذلك لا يطلع إنسان يسمع مثل هذا الكلام وينشحن قلبه، يعني يكون كويتيا يسمع واحد مثلا من مصر أو العراق أو يسب الكويت تحمس وسب وكذا، والعكس صحيح، واحد من بلاد تونس مثلا سمع مصريا يسب تونس سب مصر كلها، ويأتي رجل من مالي أو بعدين وبعدين ما ينبغي أن يكون هذا الأمر أبدا. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أهلينا وفي إخواننا المسلمين وغير ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني وهو دعوة مني لكل من كان له قلم أو له أتباع أو كان طالب علم في مثل هذه الأحداث التي نعيشها في بلادنا هنا في الخليج بشكل عام، وما يتعرض له الخليج، حتى في فلسطين وما يتعرضون له، في لبنان وما يتعرضون، حتى في إيران بالنسبة للمسلمين الذين هناك كالسنة وغيرهم وامثالهم، ما عدا الحكومة هذه الظالمة الضالة. طيب، أن يدعو لهم أن الله يحفظهم وأن الله تبارك وتعالى يعني يحميهم، ويدعون الله تبارك ويلجؤون إليه جل في علاه أن يزيل عنهم كل شر، وأن يحفظهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، وأن يرد كيد أعدائهم، وهكذا. والله المستعان.